الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد عند المسائل التي ذكر المؤلف رحمه الله في ختام باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أخذنا المسألة الثامنة ولا ما أخذناها؟ ها؟ نحن في الخامسة. طيب، إذا توقفنا عند الخامسة. قال رحمه الله السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، وسبق تفسيرها في حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وعرفنا ما فيه من الكلام، غير أنه كما عرفنا مما تداوله العلماء فيما بينهم وفسروا فيه الآية في سورة نوح. وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى. قال السابعة جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، ويستثنى من ذلك من نجاه الله عز وجل ومن أراد الله له الخير ومن هداه الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الأصل في الإنسان كما قال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، فهذا هو الأصل في الإنسان إلا من رحم الله عز وجل، فالإنسان ظلوم جهول، وخرج من هذا من هداه الله عز وجل ومن رحمه الله وعافاه. وهذا هو الأمر المنتشر في أوساط الناس ممن لم يرد الله عز وجل له الهداية، أن الحق ينقص والباطل يزيد. والناس كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام أمة واحدة على الحق، ثم نقص هذا الحق وتوحيد الله عز وجل في قلوب الناس شيئا فشيئا، وظهر الشرك شيئا فشيئا، وزاد وانتشر في الأرض، وصار هو الغالب في الأرض. نعم، صار هو الغالب في الأرض والعياذ بالله، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قال أنس رضي الله عنه سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه. فهذا محمول على الأمر الغالب إلا من أراد الله عز وجل له الخير والهداية، فمن أراد الله له الخير والهداية فإن الحق يزيد في قلبه، والذين اهتدوا زادهم هدى، فمن كان من أهل الهداية فإن الحق يزيد في قلبه، ومن كان على عكس ذلك فإن الحق ينقص من قلبه والباطل في قلبه يزيد. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتن قال في آخر الحديث حتى يصير على قلبين، على أسود مثل الصفا، على أسود، نعم، على أبيض مثل الصفا، وعلى أسود مرمادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشير من هواه. حين ذكر أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فهناك من يشرب الحق وهناك من يشرب الباطل، ومن شرب الحق ازداد الحق في قلبه حتى يصير قلبه كالصخرة البيضاء الصلبة الشديدة، ومن يشرب الباطل يسود قلبه شيئا فشيئا حتى يصير مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشير من هواه. قال الثامن في شاهد لما نقع عن السلف أن البدعة سبب الكفر، وهذا كلام صحيح، فإن البدعة التي حصلت في قوم نوح ما هي؟ ها؟ أنهم نعم صوروا تلك الصور من أجل أنهم إذا شاهدوا تلك الصور تذكروا عبادة نعم أولئك القوم الذين صوروهم فنشطوا في العبادة، وهذه بدعة، بدعة جاءوا بها من عند أنفسهم، فهذه البدعة جرت من جاء بعدهم إلى الشرك وإلى الكفر والعياذ بالله. فالبدع طريق موصل إلى الكفر. قال الثامن فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤوله البدعة ولو حسن، ولو حسن قصد الفاعل. والشيطان عنده معرفة بخطورة البدع، ولهذا يزين البدع ويهيج أهل البدع إليها تهيجا، لعلمه أن البدع توصل إلى الكفر ولو كانت ابتداء عن حسن نية. فإن الذين جاءوا بتلك البدعة في قوم نوح عليه الصلاة والسلام كانت نيتهم حسنة ولا قبيحة؟ كانت نيتهم حسنة، ومع هذا زينها الشيطان لأنه يعلم أن مآلها إلى الكفر والشرك. فالبدعة تنكر، وإن كان من جاء بها كانت له النية الحسنة فإنها بريد الكفر وموصل إلى الكفر والشرك، حسنة النية من صاحبها أو لم تحسن. قال العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. وهذه القاعدة الكلية بنى عليها المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء نسبك ابن آدم وتركهم دينه هو الغلو في الصالحين. وتؤول هذه القاعدة الكلية إلى الكفر والشرك، فإن الغلو موصل إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. الحادي عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وأن هذا من أسباب عبادة المقبور من دون الله عز وجل، كما حصل في قوم نوح عكفوا على تلك القبور ولم يقصدوا عبادة المقبور، ثم بعد أن نسي العلم وكثر الجهل عبد أولئك الموتى من دون الله عز وجل. قال الثاني عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، وقد سبق أن تكلمنا عن ذلك، وأن النهي عن التماثيل وعن الصور من أجل أنها من وسائل الشرك، وأن أول شرك كان في الأرض سببه تلك التماثيل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. قال الثاني عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة. طيب قال الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، وهي قصة عظيمة فيها ما فيها من العظات والعبر كما بين المؤلف رحمه الله في هذه المسائل، والحاجة ماسة إلى معرفتها لما فيها من التحذير البالغ من البدع والتحذير البالغ من أسباب الشرك، وأن الشرك لا يأتي مرة واحدة وإنما يحصل بالتدريج، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي ذكر المؤلف من فوائد هذه القصة. فالحاجة ماسة إلى معرفتها، والغفلة في الناس موجودة، يقرؤون القرآن ويقرؤون هذه الآيات في سورة نوح ولا يفهمون معناها، وربما يقرأ تلك الآيات من كان مشركا ويظن على أن القرآن يخاطب غيره وأنه لا يدخل في تلك الآيات. قال الرابع عشر وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفة معنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. وهذا كما ذكر المؤلف أنه من أعجب العجب، قال وهي أعجب وأعجب، أن كثيرا ممن وقع في الشرك في زمنه وقبل زمنه يقرؤون مثل هذه القصص في كتب التفسير والحديث ويفهمون المعنى، ولكن يفهمون المعنى منها ولكنهم في إعراض عظيم وفي إصرار بالغ على ما هم عليه من الشرك والكفر، حتى أزاغ الله عز وجل قلوبهم فاعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، وأن ما نهى الله عنه ورسله من الشرك بالله عز وجل أن ذلك هو الكفر المبيح للدم والمال، وأن هذا منقص تنقص في شأن الصالحين والأولياء، وأن هؤلاء هم أعداء أعداء للأولياء والصالحين، ومن عاد الأولياء والصالحين فهو معاد لرب العالمين، ومن كان معادا لرب العالمين فهو كافر بالله مبيح الدم والمال. فجرهم الشيطان إلى مثل هذه الأمور، وهذا من أعجب العجب. قال 15 التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، وهذا الشأن في سائر الكافرين كما قصه الله عز وجل في كتابه، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا وارد في شأن الكافرين عموما وفي شأن المشركين عموما. 16 ظنوا أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، وهذا لبالغ جهلهم، ظنوا أن من سلف من آبائهم أرادوا عبادة أولئك الموتى من دون الله عز وجل، وهم لم يريدوا ذلك، وإنما أرادوا أن ينشطوا في عبادة الله عز وجل إذا ما تذكروا عبادة أولئك الصالحين. 17 البيان العظيم في قول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين ومع هذا ضل من ضل من الناس ولم يفقه عن هذا الحديث، وقد ذكرنا ما حصل من صاحب البردة لم يفهم معنى هذا الحديث وظن أنه لا يجوز أن نقول في النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام فقط، فلا نقول هو الله ولا نعم ولا هو ابن الله، ولا نقول الله ثالث ثلاثة وندخل محمد عليه الصلاة والسلام، نشترك هذه الألفاظ التي قالت النصارى، وإن غلونا بما سوى ذلك فلنا أن نقول ما نشاء. وهذا هو الفهم الخاطئ، وهذا هو الضلال المبين. وسبق التنبيه على ذلك في شرحنا نعم لأدلة الباب، وش قال البصيري دع ما ادعته وقل واحكم بما شئت نعم فيهم، نعم واحكم بما شئت فيهم مدحا واحتكمي. ولهذا كما عرفنا قال تلك الأقوال الباطلة في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الدنيا والآخرة من جود رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من علمه علم اللوح والقلم. قال 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين في الحديث الذي قرأنا هلك المتنطعون. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، فيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، لم تعبد تلك الأصنام حتى نسي العلم وانتشر الجهل، وهذا مما يدل على ضرر الجهل، وأن نسيان العلم وذهاب العلم من أعظم المفسدات للناس. فالبدع تنتشر إذا انتشر الجهل، والكفر ينتشر إذا انتشر الجهل، والشرك ينتشر إذا انتشر الجهل، فإن العلم نور، والكفر والبدع والشركيات ظلمات، فإن وجد النور ذهبت تلك الظلمات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال عجون السبب فقد العلم موت العلماء، وهذا صحيح، فإن الله لا يرفع هذا العلم انتزاعا ينتزع من سطور الرجال، ولكن يرفع إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من سطور الرجال، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما. بهذا نكون انتهينا من مسائل الباب.